قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود. باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. وقال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مذنب، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مذنب، ولا يسرق حين يسرق وهو مذنب، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا النهبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود هي جمع حشد، والمراد بها في الكتاب الذي عقده البخاري هو المراد بذلك العقوبات المقدرة المحددة كالخمر، له عقوبة محددة وهي الجلد، والزنا له عقوبة محددة وهي الرجم لمن كان محصنا، والجلد 100 جلدة وتغريب عام لمن كان ذكرى، وقطع اليد لمن كان سارقا. فهي عقوبات محددة مقدرة، وهذه العقوبات المحددة المقدرة سبق أن عرفنا فيما مضى أن الكبيرة تعريفها عند العلماء ما له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار. فإذا كان الذنب له حد كالخمر وكالزنا والسرقة فإن هذا دليل كونه من الكبائر، كبائر الذنوب. ومن المعلوم أن الذنوب كبائر وصغائر، فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة والندم، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، والأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة والندم على ما قد حصل. والحد هو الذي يمنع بين الشيئين، هو الذي يمنع بين الشيئين ويدخل به بينهما. وقيل الحدود حدودا لأنها تمنع صاحبها من العود، تمنع صاحبها من العود إلى مثلها. عندما يقام الحد وتنزل العقوبة تكون العقوبة رادعة ومانعة من العود إلى الذنب وتكراره، لأنه قد أحس بعقوبته وأحس بالمضرة التي تترتب عليه بسبب فعله إياه، أي فعل ذلك الذنب الكبير الذي هو من الكبائر. والحدود هي كفارات لصاحبها، إذا أقيم الحد على من فعل ذنبا عليه الحد فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا أقيم عليه الحد عجلت العقوبة في الدنيا. أما إذا لم يقم عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء تجاوز عنه وإن شاء عذبه في الآخرة على ذنبه وجرمه. أما إذا أقيم عليه الحد فإنه لا يعذب ولا يعاقب على هذا الجرم مرة أخرى في الآخرة. لهذا فإن الحدود كفارات، تزيد كفارات لأصحابها عندما يقام الحج على الإنسان، معناه أنه انتهى من تبعة هذا الذنب وتخلص من تبعة هذا الذنب بالحج الذي أقيم عليه وبالعقوبة التي أوقعت عليه. فالحدود جوابر وهي كفارات، وهي أيضا زواجر يمنع صاحبها من العود إليها. ولهذا فإن الحدود عند أهل السنة جوابر وجوابر وزواجر، تزجر صاحبها عن العود إلى مثلها، وتزجر غيره أيضا من أن يقع في ذلك الذنب لئلا ينال ما ناله من العذاب. ولهذا جاء في الحديث، ولهذا جاء في القرآن: ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مثل الزنا، لأنه إذا حمل جهرا وعلانية ترتب على ذلك العلم به وارتداء من شاهد ذلك أو عاينه أو علم به، حتى لا يقع في مثل ما وقع به هذا الذي عوقب بهذه العقوبة والذي أقيم عليه الحج. فهي جوابر الزواجر، جوابر يتخلص صاحبها من تبعتها بإقامة الحج عليه ولا تعاد عليه العقوبة في الآخرة مرة أخرى، وهي زواجر في نفس الوقت تزجر صاحبها من الإثم، تزجر صاحبها عن العود، وتزجر غيره أيضا من أن يقع في ذلك الذي وقع فيه من أقيم عليه هذا الحج. أما عند المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون إنها زواجر فقط وليست جوابر، ولهذا إذا لم يتب صاحب الكبيرة وإذا مات من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، وهو كافر عند الخوارج وهو مخلد في النار عند المعتزلة كالخوارج، وقد خرج من الإيمان ولم يخرج الكفر عند المعتزلة كما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وإذا فالحدود جوابر وزواجر عند السنة، وهي زواجر عند المعتزلة والخوارج، زواجر بمعنى أنه لا تكفر، لا يكفر الذنب بإقامة الحج، وإنما يكفر بالتوبة. إن تاب من حصلت منه الكبيرة فإن ذلك ينفعه، وإن لم يتب ومات من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، هكذا قالوا وهم مخطئون وهم متنكرون لزيادة الحق والهدى، لأن الآيات دلت على أن كل ذنب دون الشرك وهو تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر ذنبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إخراج العصاة من النار، وأنهم يخرجون منها ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها الباقون فيها أبدا، الذين يستمرون فيها إلى غير نهاية. وأما من مات على الإيمان والتوحيد فإنه لا بد أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة ولو طال مكثه في النار، لكنه لا يبقى فيها بقاء الكفار ويستمر فيها إلى غير نهاية، وإنما لا بد أن يأتي يوم من الأيام يخرج منها ويدخل الجنة ولا يستمر في النار ويبقى في عذاب النار أبدا إلا الكفار الذين لا يغفر الله عز وجل لهم ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة، بل ليس لهم إلا النار والاستمرار فيها إلى غير نهاية. والحدود كما أنها تطلق على العقوبات المقدرة لذنوب معينة، فإنها أيضا تطلق على ما فرضه الله عز وجل وشرعه، لذلك يقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها، لا تتعدوا ما شرع الله لكم إلى غيره، بل قفوا عنده وافعلوا ما أمرتم به ولا تزيدوا عليه ولا تتجاوزوه إلى غيره، لأن تقعوا في ما ليس بمكروه وبما هو ممنوع، بل عليكم أن تقفوا عند الحدود التي حددت لكم فلا تتجاوزوا ما أمركم به، بل قفوا عندما حد لكم ولا تتجاوزوا. كما أن هذا تطلق على المعاصي وعلى الذنوب ويقال لها حدود، لأن قد تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوا المعاصي ولا يقدم عليها، بل يبتعد عنها ويكون الإنسان بعيدا عنها وفي منأى منها. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الباب ما يحذر من الحدود، باب ما يحذر ولم يذكر تحتها هذه ترجما حديثا. وفي بعض النسخ معطوف على كتاب الحدود بدون باب، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، فيكون داخلا تحت ترجمة الكتاب وليس له باب، وليس له ترجمة باب. وفي بعض النسخ باب بدون حديث، باب بدون حديث. ثم بعد ذلك أورد حديث، أورد ترجمة تتعلق بالخمر، باب لا يشرب الخمر. أورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يزني الزاني لا يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس بها إليه أبصارهم وهو مؤمن. هذه أربعة أمور، أربعة أمور نفي الإيمان عن فاعلها فيها، وقد اشتمل على شرب الخمر وعلى أنه لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهذا دليل على أن شرب الخمر أنه من الكبائر، لأن الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان حين شربه الخمر، هذا يدلنا على خطورتها. وأيضا جاء فيها عقوبة مقدرة، وجاء أيضا فيها وعيد شديد ولعن لمن شربها، وكل من أعان عليها لعن الله شرب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحملها المحمول إليه وحافل ثمنها، كل هؤلاء من الحنود، كل من له علاقة في الخمر في صناعة أو بيع أو شراء أو شرب أو حمل أو ما إلى ذلك، كل إعانة على ذلك على الخمر فإن صاحبه مستحق للعنة. وما ذاك إلا لأن الخمر ضررها كبير، ولهذا يقال لها أم الخبائث، لأنه يزول العقل بها، وإذا زال العقل سهل ارتكاب كل بلية وارتكاب كل جريمة والوقوع في كل ذنب. من السهل على الإنسان أن يقع على محارمه، ومن السهل على الإنسان أن يقتل أقاربه عندما يزول عقله بالخمر التي هي أم الخبائث. إنها أم الخبائث لأنها توقع في الخبائث، يعني الإنسان إذا شرب وسكر زال عقله ففعل كل ما هو خبيث وفعل كل ما هو ضار، فيقتل أقاربه وقد يجني بمحارمه، وقد يقتل أباه وأمه، وقد يحصل منه الجرائم التي لا حد لها، وذلك بسبب زوال عقله بذلك الشرب الذي شربه ولهذا فإن من أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فكرا كيف يليق به أن يسعى لنفسه بأن يكون في عداد المجانين، والله تعالى أنعم عليه بالعقل وأنعم عليه بالعافية، ثم هو يسعى لأن يجر على نفسه الوبال وأن يجر على نفسه الضرر وأن يجر على نفسه الخطر بأن يفقد عقله وأن يتخلى عن عقله فيكون في عداد المجانين وأن يكون في جملة المجانين. ولهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية عقيدة مفيدة حسنة يقول فيها يعني في ضمن بيت يقول كيف يسعى في جنون من عقل، يعني هذا يعقل أن الإنسان أعطاه الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا؟ كيف يكون هذا؟ هذا أمر غريب، هذا أمر عجيب يتعجب منه ويستغرب كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فكرا وأعطاه الله عقلا من يجذبه ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، أن يسعى إلى أن يكون فاقد العقل؟ كيف يكون هذا؟ أي عقل عقل هذا؟ أي فكر فكر هذا؟ يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، والله تعالى قد من عليه بالعقل ومن عليه بالسلامة من هذا الضرر ثم يسعى إلى أن يوقع نفسه في الضرر، فهي من أكبر الجرائم وأعظم المصائب وهي أم الخلائق كما جاء بذلك جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ البخاري رحمه الله أبواب الحدود في هذا الكتاب الذي هو كتاب الحدود بالخمر، ولعل بدأه بالخمر لكونها أم الخبائث ولكونها تجر إلى غيرها من المصائب ومن الذنوب والجرائم الأخرى كالقتل وكالزنا وغير ذلك، كلها تجر إليه الخمر وتؤدي إليه الخمر لأنها بفقد صاحبها عقله يدخل عليه أن يقدم على كل محظور وأن يقع في كل محرم لأنه فقد عقله الذي يميز به والذي يميز به بين الناس والبار والذي يمنعه عن أن يقع في أمور لا تنبغي الذي هو العقل. العقل يقول له عقل لأنه يعقل صاحبه عن أن يقع في أمر محرم وفي أمر يعود عليه الضرر، فالعقل سمي لذلك. فإذا فقد الإنسان عقله معناه أنه لا يقف عند حد ولا يمتنع عن الوقوع في أمر، في أي أمر عظيم وفي أي أمر كبير من الجنود الكبيرة والعظيمة والعياذ بالله. ولعل البخاري كما قلت بدأ بما يتعلق بالخمر لأنها أم الخبائث ولأنها تجر إلى غيرها من الذنوب ولأنها سبب مختلف البلاء وأنواع البلاء تجر إليه وتوقع فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاحل الخمر أشاربها الإيمان، وهذا النفي ليس المراد به نفيه نفي أصله بمعنى أنه يكون كافرا وأنه يكون مرتدا كما يقول ذلك الخوارج، ليس هذا قول أهل السنة. الخوارج يقولون أن صاحب الكبيرة كافر خرج من الإسلام ودخل الكفر، نفي عنه الإيمان يعني نفي أصله عنه فصار كافرا من الكفار. أهل السنة والجماعة يقولون إن نفي الإيمان ليس نفيا لأصله وإنما هو نفي لكماله، كماله الواجب، نفي لكماله الواجب، فصاحبه ليس كافرا وليس مرتدا وليس مخلدا في النار وإنما هو مقترف ذنبا كبيرا وجرما عظيما يعتبر من كبائر الذنوب، وإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له. يعني معناه إذا وقع الذنب اللي هو كبيرة كشرب الخمر ثم جلد فإنه لا نال نصيبه من العذاب في الدنيا، وصار تلك العقوبة كفارة لذلك الذنب الذي اقترفه، فلا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة، لا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة. وقد ذكرت قبل قليل أن الذنوب عند السنة أن السبيل عند السنة جوابا، يعني تجبر النقص وتجبر الحنك عن اللي حصل بسبب الذنب، وهي في نفس الوقت أيضا زواجر تجبر صاحبها عن العود وتجبر غيره أيضا على ان يقع فيما يقع فيه يقع فيه لان لا يعاقب بالعقوبه التي عوقب بها ذلك الذي اقيم عليه الحد. واذا فنفي الايمان انما هو نفي لكماله الواجب وليس نفيا لاصله وليس خارجا من الاسلام وليس خارجا من المله وانما هو باق على اصل المله وعلى اصل الدين وهو مسلم من المسلمين ولكنه مؤمن ناقص الايمان ليس كامل الايمان ولا كافرا. ولهذا توسط اهل السنه بين فرقتين من فرق الضلال بين مفرطين ومفرطين. مفرطين الذين كفروا وقالوا انه خالد مخلد في النار وهم خوارج، ومفرطين الذين تساهلوا وتهاونوا وجعلوا اي نمل من الذنوب مع وجود اصل الايمان لا يضر، ويقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه، وهم المرجئه. لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه. لهذا صار هؤلاء مفرطين متساهلين متهاونين، جعلوا غيرهم يستسهل الذنوب وتهون عليه الذنوب ولا يفترس بها ولا يبالى بها. هؤلاء المفرطون يقابلهم المفرطون الذين تجاوزوا الحدود وجاهدوا وتعزوا حتى قالوا ان من كسب صغيره فهو كافر خالد مخلد في النار، كافر مرتد ليس من المسلمين وهو خالد مخلد في النار. هؤلاء يقولون انهم مرجئه مؤمن كامل الايمان، مرتكب الكبيره مؤمن كامل الايمان، والخوارج والمعتزله يقولون انه خالد مخلد في النار. هؤلاء المفرطون وهؤلاء المفرطون. اهل السنه والجماعه قالوا هو مؤمن ناقص الايمان ليس مؤمنا كامل الايمان كما يقوله المرجئه وليس كافرا كما يقوله الخوارج، وانما هو مؤمن ناقص الايمان ليس كامل الايمان. اولا هو مؤمن فليس بكافر، ومع كونه مؤمن هو ليس بكامل الايمان وانما هو مؤمن ناقص الايمان. فيقولون هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، عنده ايمان وفسق، عنده طاعه ومعصيه، عنده خير وشر، عنده طيب ورديء، فهو مؤمن ناقص الايمان. مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر، فهو محبوب مبغوض في آن واحد، محبوب لما فيه من الخير مبغوض لما فيه من الشر، لا أنه مبغوض بأنه كافر كما يقول الخوارج مبغوض وليس بمحبوب، ولا أن يقال بأنه محبوب لأنه كامل الإيمان كما يقوله المرجئة، بل هو محبوب مبغوض، محبوب لما عنده من الخير مبغوض على ما عنده من الشر، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وهم متوسطون في أسماء الإيمان بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى، لأنه عنده ليس بكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، لا يقول أنه مخلد في النار ولا يقول أنه لا بد أن يدخل النار، بل يقولون ان امره الى الله عز وجل، ان شاء عفى عنه وتجاوز دخل الجنه من اول وهله وان عذب في النار، وان شاء ان يعذبه في النار دخل النار وعذب فيها، ولكن لا بد وان يخرج من النار بشفاعه الشافعين او بعفو الراحمين او باي سبب من الاسباب التي جعل الله سببا للخروج من النار، التي جعل الله سببا للخروج من النار. هذا النفي الذي قد حصل ليس نفيا لأصل الإيمان كما يقول الخوارج، وإنما هو نفي لكماله الواجب، نفي لكماله الواجب. وقوله لا يشرب الخمر حين يشرب هواه مؤمن، نقل البخاري عن ابن عباس انه قال ينزع منه نور الايمان، ينزع منه نور الايمان، ومعنى ذلك انه حين يقع في المعصيه وفي حين تلبسه بها معناه انه لو كان مراقبا لله عز وجل ولو كان خائفا ولو كان عنده واجع ورادع ما حصل منه الوقوع في هذه الجريمة والوقوع في هذه المحرم. فهو حين يقع على الجريمة وحين يقع في الأمر المنكر نفي عنه الإيمان، وكذلك أيضا هو منفي عنه حتى يتوب، يعني نفي الكمال الواجب وأيضا مستمر معه حتى يتوب من جريمته. ليكون على ذلك أنه في حال تلبسه بالجريمة يعني ينفع عن الإيمان، وإذا أقلع وانتهت المهمة وانتهى فعل الجريمة، بمعنى أنه يزول يعود إليه الإيمان ويعود عليه له كمال إيمانه الذي كان موجودا من قبل وقوعه في الجريمة، بل يستمر معه. ولكن التنفيذ على كونه حين يشربها ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني معناه أن حين تلبسه لو كان عنده تذكر إيمانه وعنده ثبات إيمانه والتمكن في الإيمان ما وقع في هذه الجريمة وما وقع في هذا الأمر المنكر الذي هو شرب الخمر وكذلك الزنا والسرقة والانتهاب، الأمور الأربعة التي جاءت في هذا الحديث. هو كما هو معلوم الحديث جاء في أمور أربعة كلها فيها نزع الإيمان حين يقع منه ذلك. وابن عباس قال ينزع عنه الإيمان نور الإيمان في الزنا، يعني معناه أنه حين يزني هو منزوع عنه، هو منزوع عنه بمعنى أنه فقد كماله، لا أنه ذهب عنه أصلا وكفر وارتد وخرج من الإسلام حين تلبسه بهذه الجريمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا عام سواء كان الزنا عن إحصان أو عدم إحصان، كل هذا يشمله عموم الزاني. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو جريمة عظيمة، إلا أنه حصل التفاوت في الحد، لأن من ذاق النعمة وتمتع بالنعمة ثم أقدم على الجريمة فإن هذا هو الذي يستحق الرمي بالحجارة حتى يموت، لأنه أقدم بعد أن تمتع بنعمة النكاح والزواج وتلذذ بالجماع، فإنه إذا ارتكب جريمة الزنا عقوبته أعظم من لم يحصل له الزواج ولم يحصل له الإحصان، هذا يرجم في الحجارة حتى يموت. والذي هو ذكر لم يتزوج من قبل وزنى فإنه يجلد من أبي جلده ويغرب سنة كاملة عن بلده إلى بلد آخر، هذه عقوبة متفاوتة. ولكن نزع الإيمان يشمل الجميع، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني سواء كان ذكرا أو حجبا، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والمقصود بذلك ما يحصل عن طريق السطو وعن طريق الأخذ جهارا وعلانية، لأن السرقة عن طريق الاختلاس وعن طريق الخفاء، وأما بالنسبة للانتهاب فيكون عن طريق الجهر، يؤخذ ماله منه وينهب منه وهو يشاهد ويرى من اعتدى عليه ولا حول له ولا قول ولا يستطيع أن يتخلص وأن يخلص يظهر بحقه ويسلم على حقه، بل إنه يؤخذ حقه وهو ينظر وهو يشاهد. وفي الإسناد أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام في إسناد الحديث، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورون بالفقه، وهم من كبار التابعين، اشتهروا بالمدينة بالفقه. وأحدهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على أحد الأقوال، لأن هناك ستة متفق على عدهم في فقهاء المدينة السبعة، والتابع اختلف فيه على ثلاث أقوال، منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن، منهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من قال سلمة بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة هم يعني اختلف في عد التابعي من الفقهاء السبعة، واحدا من هؤلاء الثلاثة، واحد من هؤلاء الثلاثة أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر. أما الستة الذين لم يختلف في عدهم من الفقهاء فهم سعيد بن المسيب وخالد بن زيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة متفق على عدهم من الفقهاء، أما السابع ففيه ثلاثة أقوال، أبو بكر اللي هو هذا اللي في الإسناد اللي معنا، أو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو سالم بن عبد الله بن عمر. وقد نظمهم أحد الشعراء في بيت، وذكر قبله بيتا يعني تمهيدا وتوطئة، فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبصر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. سبعة أشخاص في بيت. إذا قيل من في العلم سبعة أبصر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وكلمة خارجة اللي في البيت الأول والثاني هذه تكون في ناس في علم البلاغة، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان، خارجة.
عدى
أبو بكر، نعم، على يعني هذه الأبيات يعني فيها التابع أبو بكر، تابع أبو بكر بن عبد الرحمن.
قال: حدثني يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه
عن هذا الاسناد. ثلاثة الاول هو المصريون، والثلاثة اللي في أعلاه مدنيون: يحيى بن بكير، والليث بن سعد، وعقيل بن خالد. هؤلاء المصريون، وابن شهاب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو هريرة مدنيون.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يجتهد نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره.
ولا يلتهب نخبة يرفع الناس اليه بأبصارهم، يرفع اليه الناس بأبصارهم، هذه صفة فاسدة. يعني من شأنه او من شأن من يأخذ ماله انه ينظر الى من اخذه وهو مذهول وهو جاهل، يعني متحير لا حول له ولا قوه، لا يستطيع ان، وانما ينظر الى من ظلمه والى من استلب ماله والى من انتهب ماله جهارا على نيه. فهي لا مفهوم لها بمعنى انه اذا لم يحصل النظر اليه فلا يكون كذلك، وانما من شان من اخذ منه شيء وهو ينتهب منه جهارا على نيه انه ينظر الى 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 من اخذ منه ويرفع بصره اليه متعلما متاثرا، لا يستطيع ان يرد عن نفسه هذا الضرر وهذا الخطر، وان من شانه ينظر متعلما متاثرا الى من جرى عليه وانتهب ماله. فهي لا مفهوم لها. طبعا هو ذكر عطف على الفرقة في بيان خطورة الأمرين، ما كان خفي ما كان في الخفاء وما كان في الإعلامية، كل ذلك خطير، ما كان في الخفاء وما كان في الإعلامية.
قال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
إلا ما ذكر الطريقة الثانية وفيها ابو وفيها سعيد بن سيد وابو سلمة وهم من الفقهاء السبعة ايضا، لان سعيد بن سيد من الستة الذين هم لا خلاف فيهم، وابو سلمة هو احد الثلاثة الذين هم صنف في السابع منهم، هل هو ابو سلمة او ابو بكر او سالم بن عبد الله. في هذا الحديث ذكر واحد من فقهاء المدينة السبعة اللي هم لا خلاف فيهم لعده منهم، واثنان من الذين اختلف في السابع منهم هل هو ابو بكر أو أبو سلمة الذي جاء في هذا الإسناد أو سالم بن عبد الله الذي كثيرا ما يأتي في الأسانيد.
قال باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40.
ثم رجع أن يسجن على باب ضرب شارب الخمر.
ما جاء في ضرب
شارب الخمر ورد فيه حديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو من طريقين، وفيه تحويل من إسناد إلى إسناد، ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله قليل التحويل في كتابه بخلاف مسلم فإنه كثير التحويل. السبب في هذا أن مسلم يورد الأحاديث في مكان واحد ولا يكررها، أما البخاري فهو يكرر الأحاديث فلا يحتاج إلى التحويل، لا يحتاج للتحويل لكونه يكرر الحديث، بدل ما يكرر في مكان يجيب يأتي بالحديث في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به، فتأتي الحديث ما في متعددة، ولكنه مع هذا يوجد التحويل فيه ولكنه قليل، كما هنا. هنا في تحويل ولكن التحويل قليل عند البخاري بالنسبة إلى ما هو عند مسلم، والسبب في ذلك ما ذكرته، وكون البخاري كتابه كتاب فقه وكتاب أحكام، ولهذا يورد الحديث في مواضع متعددة مستدلا به في تراجم مختلفة. وإذا مسلم فإنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد ويجعلها في مكان واحد ولا يكرر إلا في مواضع قليلة. أبلغها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 137 موضعا ووضع لها فهرسا، أي قوله يضع الحديث يرد الحديث في أكثر من مكان، أما الغالب عليه أنه يرد في مكان واحد، ولهذا يكثر من التحويل، ولهذا يكثر من التحويل في الأسئلة في المكانين. البخاري ليس كذلك. وفي حديث أن سمي ضرب في الخمر في الجريد، ضرب في الجريد
والنعال وجلد أبو بكر،
ضرب في الجريد والنعال وجلد أبو بكر 40، وجلد أبو بكر 40 يعني في الخمر، جلد ضرب أنه سلم في الجريد والنعال لأنه أتي إليه برجل شرب الخمر، أمر بضربه ضربوه وجعلوا يضربونه، وقدرت بأنها نحو من 40. وأبو بكر رضي الله عنه جلد 40 جلدة. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه جلد 80، قال إنه إذا كثر هذا وإذا هذا أكثر. ومن المعلوم أن القلب هو 80 جلدة، فجعل حد الخمر 80. ولهذا علي رضي الله عنه وارضاه لما كان في زمن عثمان وجلد او جلد الجان بحضرته، وكان يجلده من يجلده بحضرته لما بلغ 40 قال امسك، ثم قال جلد أربعين وجلد عمر 80، وكل سنه وهذا أحب إلي، وكل سنه وهذا أحب إلي، يعني الوقوف عند 40، وكل سنه وهذا أحب إلي.
قال باب من أمر بضرب الحد في البيت. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أخبة بن الحارث قال جيء بن نعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال فضربوه، فقلت أنا في من ضربه بالنعال.
ثم أرد البخاري رحمه الله باب من أمر بضرب الحد في البيت، وأورد في حديث عقبة بن الحارث أنه قال جيء بن لبنان أو بن معيمان أو بن معيمان شاردا، فأمر من كان في البيت أن يجلدوه أن يضربوه أن يجلدوه، فضربوه بالجريد والنعال. وقال إنه كان في من ضرب، اللي هو عقبة بن الحارث قال كنت في من ضرب، فأورده البخاري هنا من أجل إقامة الحد بالبيت، وذلك أنه لما أوتي به وشارب أمر الحاضرين بأن يجلدوه، وكان ذلك في بيته.
قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود باب ما يحذر من الحدود باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مذنب، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مذنب، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل إلا النهبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله في كتاب الحدود: الحدود هي جمع حشر، والمراد بها في الكتاب الذي عقده البخاري هو المراد بذلك العقوبات المقدرة المحددة، فالخمر له عقوبة محددة وهي الجن، والزنا له عقوبة محددة وهي الرجم لمن كان محصنا، والجلد 100 جلدة وتغريب عام لمن كان بكرا، وقطع اليد لمن كان سارقا، فهي عقوبات محددة مقدرة. وهذه العقوبات المحددة المقدرة سبق أن عرفنا فيما مضى أن الكبيرة تعريفها عند العلماء ما له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، فإذا كان الذنب له حد كالخمر وكالزنا والسرقة فإن هذا دليل كونه من الكبائر، كبائر الذنوب. ومن المعلوم أن الذنوب كبائر وصغائر، فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة والندم، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، والأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة والندم على ما قد حصل. والحد هو الذي يمنع بين الشيئين، هو الذي يمنع بين الشيئين ويدخل بينهما. وقيل الحدود حدودا لأنها تمنع صاحبها من العود، تمنع صاحبها من العود إلى مثلها. عندما يقام الحد وتنزل العقوبة تكون العقوبة رادعة، رادعة ومانعة من العود إلى الذنب وتكراره، لأنه قد أحس بعقوبته وأحس بالمضرة التي تترتب عليه بسبب فعله إياه، أي فعل ذلك الذنب الكبير الذي هو من الكبائر. والحدود هي كفارات لصاحبها، إذا أقيم الحد على من فعل ذنبا عليه الحد فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا أقيم عليه الحد عجلت العقوبة في الدنيا. أما إذا لم يقم عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء تجاوز عنه وإن شاء عذبه في الآخرة على ذنبه وجرمه. أما إذا أقيم عليه الحد فإنه لا يعذب ولا يعاقب على هذا الجرم مرة أخرى في الآخرة. لهذا فإن الحدود كفارات، الحدود كفارات لأصحابها. عندما يقام الحد على الإنسان معناه أنه انتهى من تبعة هذا الذنب وتخلص من تبعة هذا الذنب بالحد الذي أقيم عليه وبالعقوبة التي أوقعت عليه. فالحدود جوابر وهي كفارات، وهي أيضا زواجر تمنع صاحبها من العود إليها. ولهذا فإن الحدود عند أهل السنة جوابر وجوابر وزواجر، تنشر صاحبها عن العود إلى مثلها وتزجر غيره أيضا من أن يقع في ذلك الذنب ألا ينال ما ناله من العذاب. ولهذا جاء في الحديث ولهذا جاء في القرآن ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بالنسبة للزنا، لأنه إذا عمل جهرا وعلانية ترتب على ذلك العلم به وارتداء من شاهد ذلك أو عاينه أو علم به حتى لا يقع في مثل ما وقع به هذا الذي عوقب بهذه العقوبة والذي أقيم عليه الحد. فهي جوادر زواجة، جوادر يتخلص صاحبها من تبعتها بإقامة الحد عليه ولا تعاد عليه العقوبة في السنة الآخرة مرة أخرى، وهي زواجر في نفس الوقت تزجر صاحبها من الإثم، تزجر صاحبها عن العود، وتزجر غيره أيضا من أن يقع في ذلك الذي وقع فيه من يقيم عليه هذا الحد. أما عند المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون إنها زواجر فقط وليست جوابا، ولهذا إذا لم يتب صاحب الكبيرة وإذا مات من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، وهو كافر عند الخوارج وهو مخلد في النار عند المعتزلة كالخوارج، وقد خرج من الإيمان ولم يخرج الكفر عند المعتزلة كما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وإذا فالحدود الجوادر وجواجر عند السنة، وهي زواجر عند المعتزلة والخوارج، زواجر بمعنى أنه لا تكفر، لا يكفر الذنب بإقامة الحد، وإنما يكفر بالتوبة. إن تاب من حصلت منه الكبيرة فإن ذلك ينفعه، وإن لم يتب ومات من غير توبة فإنه خالد بخالد في النار، هكذا قالوا وهم مخطئون وهم متنكرون لزيادة الحق والهدى، لأن الآيات دلت على أن كل ذنب دون الشرك وهو تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إخراج العصاة من النار وأنهم يخرجون منها ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها الباقون فيها أبدا الذين يستمرون فيها إلى غير نهاية. وأما من مات على الإيمان والتوحيد فإنه لا بد أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة ولو طال مكثه في النار، لكنه لا يبقى فيها بقاء الكفار ويستمر فيها إلى غير نهاية، وإنما لا بد أن يأتي يوم من الأيام يخرج منها ويدخل الجنة ولا يستمر في النار ويبقى في عذاب النار أبدا إلا الكفار الذين لا يغفر الله عز وجل لهم ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة، بل ليس لهم إلا النار والاستمرار فيها إلى غير النهاية. والحدود كما أنها تطلق على العقوبات المقدرة لذنوب معينة فإنها أيضا تطلق على ما فرضه الله عز وجل وشرعه، لذلك الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها، لا تتعدوا ما شرع الله لكم إلى غيره، بل قفوا عنده وافعلوا ما أمرتم به فلا تزيدوا عليه ولا تتجاوزوه إلى غيره، لأن تقعوا في ما ليس بمكروه وبما هو ممنوع، بل عليكم أن تقفوا عند الحدود التي حددت لكم ولا تتجاوزوا ما أمرتم به، بل قفوا عندما حد لكم ولا تتجاوزوا. كما أنها أيضا تطلق على المعاصي وعلى الذنوب ويقال لها حدود، لأن قد تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، بل لا تقرب المعاصي ولا يقدم عليها بل يبتعد عنها ويكون الإنسان بعيدا عنها وفي منأى منها. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الباب ما يحذر من ما يحذر من الحدود لم يحلم ولم يلتف تحتها ولم يلتف تحتها ليترجم حديثا. وفي بعض النسخ معطوف على كتاب الحدود بدون باب، كتاب الحدود وما يحرم من الحدود، كتاب الحدود وما يحرم من الحدود، سيكون داخلا تحت ترجمة الكتاب وليس له باب، وليس له ترجمة، ترجمة باب. وفي بعض النسخ باب بدون باب بدون حديث، باب بدون حديث. ثم بعد ذلك أورد حديث، أورد ترجمة تتعلق بالخمر، باب لا يشرب الخمر. أورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يزني الزاني ويزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس بها إليه، يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن. هذه أربعة أمور، أربعة أمور نفي الإيمان عن فاعلها ومختلفها، وقد اشتمل على شرب الخمر وعلى أنه لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بهذا دليل على أن شرب الخمر أنه من الكبائر، لأن الله تعالى أن الرسول لم يفع عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان بين شربه للخمر، هذا يدلنا على 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 خطورتها. وأيضا جاء فيها عقوبة مقدرة، وجاء أيضا فيها وعيد شديد ولعن لمن شربها، وكل من أعان عليها لعن الله شرب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحملها ومحمول إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء من الحنون، كل من له علاقة في الخمر في صناعة أو بيع أو شراء أو شرب أو حمل أو ما إلى ذلك، كل إعانة على ذلك على الخمر فإن صاحبه مستحق اللعنة. وما ذاك إلا لأن الخمر ضررها كبير، ولهذا يقال لها أم الخبائث، لأنه يزول العقل بها، وإذا زال العقل سهل ارتكاب كل بلية وارتكاب كل جريمة والوقوع في كل ذنب. من السهل على الإنسان أن يقع على محارمه، ومن السهل على الإنسان أن يقتل أقاربه عندما يزول عقله بالخمر التي هي أم الخبائث. إنها أم الخبائث لأنها توقع في الخبائث، لأن الإنسان إذا شرب وسكر زال عقله ففعل كل ما هو خبيث وفعل كل ما هو ضار، فيقتل أقاربه وقد يجني بمحارمه وقد يقتل أباه وأمه وقد يحصل منه الجرائم التي لا حد لها، وذلك بسبب زوال عقله بذلك الشرب الذي شربه، لذلك الشرب الذي شربه. ولهذا فإن من أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فكرا كيف يليق به أن يسعى لنفسه بأن يكون في عداد المجانين، والله تعالى أنعم عليه بالعقل وأنعم عليه بالعافية، ثم هو يسعى لأن يجر على نفسه الوبال وأن يجر على نفسه الضرر وأن يجر على نفسه الخطر بأن يفقد أن يفقد عقله وأن يتخلى عن عقله فيكون في عداد المجانين وأن يكون في جملة المجانين. ولهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية قصيدة مفيدة حسنة، يقول فيها يعني في ضمن بيت يقول كيف يسعى في جنون من عقل، ولهذا يعقل أن الإنسان أعطاه الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، كيف يكون هذا؟ هذا أمر غريب، هذا أمر عجيب يتعجب منه ويستغرب، كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فكرا وأعطاه الله عقلا يميز به ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، أن يسعى أن يكون فاقد العقل، كيف يكون هذا؟ أي عقل عقل هذا؟ أي فكر فكر هذا يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، والله تعالى قد من عليه بالعقل ومن عليه بالسلامة من هذا الضرر، ثم يسعى إلى أن يوقع نفسه في الضرر. فهي أكبر الجرائم وأعظم المصائب، وهي أم الخلائق كما جاء بذلك، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدع البخاري رحمه الله أبواب الحدود في هذا الكتاب الذي هو كتاب الحدود بالخمر، ولعل بدأه بالخمر لكونها أم الخبائث ولكونها تجر إلى غيرها من المصائب ومن الذنوب والجرائم الأخرى كالقتل وكالزنا وغير ذلك، كلها تجر إليه الخمر وتؤدي إليه الخمر، لأنها بفقد صاحبها عقله يدخل عليه أن يقدم على كل محظور وأن يقع في كل محرم، لأنه فقد عقله الذي يميز به والذي يميز به بين الناس والبار، والذي يمنعه عن أن يقع في أمور لا تنبغي الذي هو العقل. العقل يقول له عقل لأنه يعقل صاحبه عن أن يقع في أمر محرم وفي أمر يعود عليه بالضرر. فالعقل سمي لذلك، فإذا فقد الإنسان عقله معناه أنه لا يقف عند حد ولا يمتنع عن الوقوع في أمر، في أي أمر عظيم وفي أي أمر كبير من الجنود الكبيرة والعظيمة والعياذ بالله. ولعل البخاري كما قلت بدأ بما يتعلق بالخمر لأنها أم الخبائث ولأنها تجر إلى غيرها من الذنوب ولأنها سبب مختلف البلاء وأنواع البلاء تجر إليه وتوقع فيه. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صاحب الخمر أشاربها الإيمان، وهذا النفي ليس المراد به نفي أصله بمعنى أنه يكون كافرا وأنه يكون مرتدا كما يقول ذلك الخوارج، ليس هذا قول أهل السنة. الخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة كافر خرج من الإسلام ودخل الكفر، نفي عنه الإيمان يعني نفي أصله عنه فصار كافرا من الكفار. أهل السنة والجماعة يقولون إن نفي الإيمان ليس نفيا لأصله وإنما هو نفي لكماله، كماله الواجب، نفي لكماله الواجب. فصاحبه ليس كافرا وليس مرتدا وليس مخلدا في النار، وإنما هو مقترف ذنبا كبيرا وجرما عظيما يعتبر من كبائر الذنوب، وإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له. يعني معناه إذا وقع الذنب اللي هو كبيرة كشرب الخمر ثم جلد فإنه لا نال نصيبه من العذاب في الدنيا، وصار ذلك وصار تلك العقوبة كفارة لذلك الذنب الذي اقترف، فلا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة، لا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة. فقد ذكرت قبل قليل أن الذنوب عند السنة، أن الحدود عند السنة جوابا، يعني تجبر النقص وتجبر الخلل عن اللي حصل بسبب الذنب، وهي في نفس الوقت أيضا زواجر تجبر صاحبها عن العود وتجبر غيره أيضا عن أن يقع فيما يقع فيه، يقع فيه لئلا يعاقب بالعقوبة التي عوقب بها ذلك الذي أقيم عليه الحد. وإذا فنفي الإيمان إنما هو نفي لكماله الواجب وليس نفيا لأصله، وليس خارجا من الإسلام وليس خارجا من الملة، وإنما هو باق على أصل الملة وعلى أصل الدين، وهو مسلم من المسلمين ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، ليس كامل الإيمان ولا كافر. ولهذا توسط أهل السنة بين فرقتين من فرق الضلال، بين بين مفرطين أو مفرطين. مفرطين الذين كفروا وقالوا إنه خالد مخلد في النار وهو بحوالي، ومفرطين الذين تساهلوا وتهاونوا وجعلوا أي نمل من الذنوب مع وجود أصل الإيمان لا يضر، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم المرجئة. لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لهذا صار هؤلاء مفرطين متساهلين متهاونين، جعلوا النساء جعلوا غيرهم يستشفر الذنوب وتهون عليه الذنوب ولا يكرس بها ولا يبال بها. هؤلاء المفرطون يقابلهم المفرطون الذين تجاوزوا الحدود وجاهدوا وتعدوا حتى قالوا ان ماتت بفريره فهو كافر، خالد مخلد في النار، كافر مرتد ليس من المسلمين وهو خالد مخلد في النار. هؤلاء يقولون انهم مرجئه مؤمن كامل الايمان، مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، والخوارج والمعتزلة يقولون إنه خالد مخلد في النار. هؤلاء المفرطون وهؤلاء المفرطون. أهل السنة والجماعة قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، ليس مؤمنا كامل الإيمان كما يقوله المرجئة، وليس كافرا كما يقوله الخوارج، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، ليس كامل الإيمان. أولا هو مؤمن فليس بكامل، ومع كونه مؤمن هو ليس بكامل الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده إيمان وفسق، عنده طاعة ومعصية، عنده خير وشر، عنده طيب ورديء، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر، فهو محبوب مبغوض في آن واحد، محبوب لما فيه من الخير مبغوض لما فيه من الشر، لا أنه مبغوض بأنه كافر كما يقول الخوارج، مبغوض وليس بمحبوب، ولا أن يقال بأنه محبوب لأنه كامل الإيمان كما يقوله المرجئة، بل هو محبوب مبغوض، محبوب لما عنده من الخير مبغوض على ما عنده من الشر، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وهم متوسطون في أسماء الإيمان بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة أخرى، لأنه عنده ليس لكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، لا يقولون أنه مخلد في النار، ولا يقولون أنه لا بد أن يدخل النار، بل يقولون أن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز دخل الجنة من أول وهلة وينعد في النار، وإن شاء أن يعذبه في النار دخل النار وعذب فيها، ولكن لا بد أن يخرج من النار. بشفاعة الشافعين أو بعفو عن الراحمين أو بأي سبب من الأسباب التي جعل الله سببا للخروج من النار، التي جعل الله سببا للخروج من النار. هذا النفي الذي قد حصل ليس نفيا لأصل الإيمان كما يقوله الخوارج، وإنما هو نفي لكماله الواجب، نفي لكماله الواجب. وقوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، نقل البخاري عن ابن عباس أنه قال ينزع منه نور الإيمان، ينزع منه نور الإيمان، ومعنى ذلك أنه حين يقع في المعصية وفي حين تلبته بها، معناه أنه لو كان مراقبا لله عز وجل، ولو كان خائفا، ولو كان عنده وازع ورادع ما حصل منه الوقوع في هذه الجريمة والوقوع في هذه المحرمة. فهو حين يقع على الجريمة وحين يقع في الأمر المنكر نفي عنه الإيمان، وكذلك أيضا هو منفي عنه حتى يتوب، يعني نفي الكمال الواجب وأيضا مستمر معه حتى يتوب من جريمته. ليس معنى ذلك أنه في حال تلبسه في الجريمة يعني ينفع عن الإيمان، وإذا أقلع وانتهت المهمة وانتهى فعل الجريمة، بمعنى أنه يزول يعود إليه الإيمان ويعود عليه له كمال إيمانه الذي كان موجودا من قبل وقوعه في الجريمة، فليستمر معه. ولكن التنفيذ على كونه حين يشربها ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني معناه أنه حين تلبسه لو كان عنده تذكر إيمانه وعنده ثبات إيمانه والتمكن في الإيمان ما وقع في هذه الجريمة وما وقع في هذا الأمر المنكر الذي هو شرب الخمر وكذلك الزنا والسرقة والانتهاب، الأمور الأربعة التي جاءت في هذا الحديث. هو كما هو معلوم الحديث جاء في أمور أربعة كلها فيها نزع الإيمان حين يقع منه ذلك. وابن عباس قال ينزع عنه الإيمان نور الإيمان في الزنا، يعني ما نهنا حين يزني هو منزوع عنه بمعنى أنه فقد كماله، لا أنه ذهب عنه أصلا وكفر وارتد وخرج من الإسلام حين تلبسه بهذه الجريمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا عام سواء كان الزنا عن إحصان أو عدم إحصان، كل هذا يشمله عموم الزاني. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو جريمة عظيمة، إلا أنه حصل التفاوت في الحد، لأن من ذاق النعمة وتمتع بالنعمة ثم أقدم على الجريمة فإن هذا هو الذي يستحق الرمي بالحجارة حتى يموت، لأنه أقدم بعد أن تمتع بنعمة النكاح والزواج وتلذذ في الجماع، فإنه إذا ارتكب جريمة الزنا عقوبته أعظم ممن لم يحصل له الزواج ولم يحصل له الإحصان. هذا يرجم في الحجارة حتى يموت، والذي هو ذكر لم يتزوج من قبل وزنى فإنه يجلى من أجلده ويغرب سنة كاملة عن بلده إلى بلد آخر. هذه عقوبة متفاوتة، ولكن نزع الإيمان يشمل الجميع. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني سواء كان ذكرا أو طيبا. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والمقصود بذلك ما يحصل عن طريق السطو وعن طريق الأخذ جهارا وعلانية، لأن السرقة عن طريق الاختلاس وعن طريق الخفاء، وأما بالنسبة للانتهاب فيكون عن طريق الجهر، يؤخذ ماله منه وينهب منه وهو يشاهد ويرى من اعتدى عليه، ولا حول له ولا قول، ولا يستطيع أن يتخلص وأن يخلص يظهر بحقه ويسلم على حقه، بل إنه يؤخذ حقه وهو ينظر وهو يشاهد. وفي الإسناد أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام في إسناد الحديث، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورون بالفقه، وهم من كبار التابعين اشتهروا بالمدينة بالفقه. وأحدهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على أحد الأقوال، لأن هناك ستة متفق على عدهم في الفقهاء في المدينة السبعة، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن، منهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من قال سلمة بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة هم يعني اختلف في عد السابع من الفقهاء السبعة، واحدا من هؤلاء الثلاثة، واحد من هؤلاء الثلاثة أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر. أما الستة الذين لم يختلف في عدهم من الفقهاء هم سعيد بن المسيب وخالد بن زيد وقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة متفق على عدد من الفقهاء، أما السابع ففيه ثلاث أقوال، أبو بكر اللي هو هذا اللي في الإسناد الذي معنا، أو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو سالم بن عبد الله بن عمر. وقد نظمهم أحد الشعراء في بيت وذكر قبله بيتا يعني تمهيدا وتوطئه، فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خالد. سبعة أشخاص في بيت. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خالد. وكلمة خارجة اللي في البيت الأول والثاني هذه كلمة جنان في علم البلاغة. روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان، خارجة.
حتى
أبو بكر نعم على يعني هذه الأبيات يعني فيها السابع أبو بكر، السابع أبو بكر بن عبد الرحمن.
قال: حدثني يحيى بن فكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن قال حدثني يحيى بن فكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه
عن هذا الاسناد كيف تتصاعد ثلاثه الاول هو المصريون والثلاثة اللي في أعلاه مدنيون يحيى بن بخير والليث بن سعد وعقيل بن خالد هؤلاء المصريون وابن شهاب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة مدنيون.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يجتهد نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة:
ولا يجتهد نهبة يرفع الناس إليه بأبصارهم، يرفع إليه الناس بأبصارهم، لا بأبصارهم، لا بأبصارهم، لا بأبصارهم، يعني من شأنه أو من شأن من يأخذ ماله أنه ينظر إلى من أخذه وهو مذهول وهو جاهل يعني متحير لا حول له ولا قوة لا يستطيع أن، وإنما ينظر إلى من ظلمه وإلى من استلب ماله وإلى من انتهب ماله جهارا على نية، فهي لا مفهوم لها بمعنى أنه إذا لم يحصل النظر إليه فلا يكون كذلك. وإنه من شأن من أخذ منه شيء وهو ينتهب منه شعارا علانية أنه ينظر إلى 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 من أخذ منه ويرفع بصره إليه متعلما متأثرا، لا يستطيع أن يرد عن نفسه هذا الضرر وهذا الخطر، وإن من شأنه ينظر متعلما متأثرا إلى من جرى عليه واتخذ ماله، فهي لا مفهوم لها. طبعا هو ذكر عطف على سرقة في بيان خطورة الأمرين، ما كان خفي ما كان في الخفاء وما كان في العلانية، كل ذلك خطير، ما كان في الخفاء وما كان في العلانية.
قال: وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
الا ثم ذكر الطريقة الثانية وفيها ابو وفيها سعيد بن المسيب وابو سلمة وهم من الفقهاء السبعة ايضا، لان سعيد بن المسيب من الستة الذين هم لا خلاف فيه، وابو سلمة هو احد الثلاثة الذين هم كيف في السابع منهم، هل هو ابو سلمة او ابو بكر او سالم بن عبد الله. في هذا الحديث ذكر واحد من الفقهاء المدينة السبعة اللي هم لا خلاف فيهم في عده منهم، واثنان من الذين اختلف في السابع منهم هل هو ابو بكر أو أبو سلمة الذي جاء في هذا الإسناد أو سالم بن عبد الله الذي كثيرا ما يأتي في الأسانيد.
قال: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر الأربعين.
ثم رجع هذا السجن على ضرب شارب الخمر
ما جاء في
ضرب شارب الخمر. ورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو من طريقين، وفيه تحويل من إسناد إلى إسناد، ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله قليل التحويل في كتابه بخلاف مسلم فإنه كثير التحويل. السبب في هذا أن مسلم يورد الأحاديث في مكان واحد ولا يكررها، أما البخاري فهو يكرر الأحاديث فلا يحتاج إلى التحويل، لا يحتاج للتحويل لكونه يكرر الحديث، بدل ما يكرر في مكان يجيب يأتي بالحديث في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به، فتأتي الحديث ما في متعددة، ولكنه مع هذا يوجد التحويل فيه ولكنه قليل كما هنا. هنا فيه تحويل ولكن التحويل قليل عند البخاري بالنسبة إلى ما هو عند مسلم، والسبب في ذلك ما ذكرته. وكون البخاري كتابه كتاب فقه وكتاب أحكام، ولهذا يورد الحديث في مواضع متعددة مستدلا به في تراجم مختلفة، بخلاف مسلم فإنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد ويجعلها في مكان واحد ولا يكرر إلا في مواضع قليلة أطلقها الشيخ محمد فؤاد الباقي 237 موضعا ووضع لها فارسا. اي قول يضع الحديث يرد الحديث في اكثر من مكان. اما الغالب عليه انه يرد في مكان واحد، ولهذا يكثر من التحويل، ولهذا يكثر من التحويل في المكانين. البخاري ليس كذلك. وفي حديث انا اسمي ضرب في الخمر في الجريد، ضرب الجريد
والنعال وجلد ابو بكر
40، ضرب الجريد والنعال وجلد ابو بكر 40، وجلد ابو بكر 40 يعني في الخمر. ضرب ان هو سلم الجريد والنعال لانه اتي اليه برجل شرب الخمر وامر بضربه ضربوه وجعلوا يضربونه، وقدرت بأنها نحو 40. وأبو بكر رضي الله عنه جلد 40 جلدة. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه جلد 80. قال إنه إذا كثر هذا وإذا هذا أكثر. ومن المعلوم أن القلب هو 80 جلدة، فجعل حد الخمر 80. ولهذا علي رضي الله عنه وارضاه لما كان في زمن عثمان وجلد او جلد الجاني بحضرته، وكان يجلده من يجلده بحضرته لما بلغ 40 قال امسك، ثم قال جلد أربعين وجلد عمر 80. وكل سنة وهذا أحب إليه، وكل سنة وهذا أحب إليه، يعني الوقوف عند 40. كل سنة وهذا أحب إليه.
قال باب من أمر بضرب الحد في البيت. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بن نعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال.
ثم أرد البخاري رحمه الله باب من أمر بضرب الحد في البيت. وأورد في حديث عقبة بن حارث أنه قال جاء بن لبنان أو بن معيمان أو بن معيمان شاربا، فأمر من كان في البيت أن يجلدوه أن يضربوه أن يجلدوه، فضربوه بالجريد والنعال. وقال إنه كان في من ضرب عقبة بن حارث، قال كنت في من ضرب. فأورده البخاري هنا من أجل إقامة الحد بالبيت، وذلك أنه لما أوتي به وشارب أمر الحاضرين بأن يجلدوه، وكان ذلك في بيته.